بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الإمام الترمذي رحمه الله وإياه: باب ما جاء في اللعان. وعن سعيد بن جبير رحمه الله قال: سئلت عن المتلاعنين في إمارة مصعب بن الزبير، أيفرق بينهما؟ فما دريت ما أقول، فقمت مكاني إلى منزل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. يعني منزل عبد الله كان بالمدينة، وهو كان بالعراق، بصرة والكوفة، وسافر من العراق إلى المدينة من أجل هذه المسألة. فاستأذنت عليه فقيل لي إنه قائل، يعني نائم وقت القيلولة وقت الظهر، فسمع كلامي فقال ابن جبير: أدخل، ما أجاءك إلا حاجة. قال: فدخلت فإذا مفترش بردعة رحل له. البردعة كساء يوضع تحت الرحل، وفي كساء الرث في الغالب يكون كساء رثا، وهذا يدل على زهد عبد الله رضي الله عنه. فقلت: يا أبا عبد الرحمن، المتلاعنان يفرق بينهما؟ فقال: سبحان الله، نعم، إن أول من سأل عن ذلك فلان ابن فلان، هو عويمر العجلاني كما جاء في بعض الروايات، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت لو أن أحدنا رأى امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على أمر عظيم. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجب. فلما كان بعد ذلك أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. يعني في بعض الروايات قال: علمت ما ابتليت به إلا لسؤالي. يعني لما بدأ ابتلي به، فلا ممكن بالمنطق، نسأل الله العافية. فأنزل الله الآيات التي في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم، أي بالزنا، ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، حتى ختم الآيات: فدعا الرجل فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا، أي بحد القذف، أهون من عذاب الآخرة. فقال: لا، والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم ثنى بالمرأة فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا، أي بالرجم، ولو كان الرجم، أهون من عذاب الآخرة. فقالت: لا، والذي بعثك بالحق ما صدق. قال: فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمرأة فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق بينهما. هذا هو الشاهد، حديث ابن عمر رضي الله عنه، حديث حسن صحيح ومتفق عليه، رواه البخاري ومسلم. اللعان مأخوذ من اللعن، وهو الذي يقوله الزوج، سمي بذلك على سبيل التغليب، أنه في لعن وفي غضب، الزوج يدعو باللعنة والمرأة تدعو بالغضب، سمي لعانا من باب التغليب، لأن الرجل الذي يبدأ ويذكر اللعنة فسمي اللعان. وسببه قذف الزوج زوجته، إذا قذف الزوج زوجته بالزنا فإنه إما أن يأتي ب4 شهداء، أو تقر المرأة بالزنا، أو يلاعن، فإن لم يلاعن حد حد القذف. سبب نزوله ما سمعنا في هذا الحديث، أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة لما فيها من يعني فتح باب ما يتعلق بالأعراض والزنا، فكره النبي عليه الصلاة والسلام وأعرض عن السائل فلم يجب. فبعد ذلك حصلت له فجاء يسأل. الآن لابد من بيان الحكم لأن المسألة وقعت، فنزلت الآيات التي في سورة النور. إذا رأى الرجل امرأته على فاحشة، رآها تزني، فإنه له أن يلاعن وله أن يسكت. هل يجب اللعان على الزوج يجب أن يقذف زوجته يلاعن أم لا؟ أقول هذا فيه تفصيل. إن علم أنها حملت من الزنا، يعني زنت في طهر لم يجامعها فيه، ثم تبين الحمل وقد اعتزلها في ذلك الطهر، يعني لما رأى تزني لم يجامعها في ذلك الطهر حفظا لفراشه، ثم تبين أنها حامل، أو كان الزوج مسافرا ثم رجع فوجدها حاملا ومسافر من قديم، أو سافر وهي حائض ثم علم أنها حملت في حال السفر، فهو الآن متيقن أن الولد ليس له، هنا يجب عليه أن يلاعن من أجل نفي الولد، أنه لو سكت لنسب الولد إليه، ولا يجوز له أن ينسب ولدا ليس منه، فيجب عليه أن يلاعن في هذه الحالة. أما إذا لم تحمل فإنه على سبيل الجواز، إن شاء قذف ولاعن، وإن شاء سكت وطلق إذا لم يستطع أن يحفظ المرأة، وإذا استطاع أن يحفظها وتابت صدقت توبتها وعلم أنه يستطيع أن يحفظها فله أن يمسكها مع تمام الحفظ، أما أن يمسكها ويعلم أنها تزني فهذا حرام، لأن هذا يعتبر دياثة، والديوث الذي يقر الخبث في أهله والعياذ بالله. إذن إذا رمى الزوج زوجته قذف بالزنا قال رأيتها تزني، يقال له إما أن تأتي بأربعة شهداء، وإما أن تلاعن، وإما أن تحد حد القذف، لأن هذا قذف، فإذا اختار اللعان فإنها تسأل المرأة هل فعلت، فإذا أنكرت فيقال لها إما أن تلاعني وإما أن تحدي حد الزنا، فإذا لاعنت فإنه اللعان يدرأ عنها الحد ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. هل اللعان شهادات ولا أيمان؟ هذا فيه قولان لأهل العلم، والراجح أنه شهادات مؤكدة بالأيمان، فشهادة أحدهم أربع شهادات، هذا نص صريح أنه شهادة، لكن قال بالله أربع شهادات بالله، يعني حالفا بالله، فإذا قال أشهد بالله تقديره ماذا؟ أشهد حالفا بالله، إذن شهادة ويمين. والحكمة من الأربع أنه مقابل الشهود، لأن الإنسان إذا قذف شخصا لا بد أن يأتي بأربعة شهداء، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، فمقابل الأربعة الشهداء أربع شهادات، لأنه مضطر للقذف لأجل أن ينفي الولد الذي يعلم أنه ليس منه، فلا يسع السكوت. أما إذا رأى شخص امرأة أجنبية تزني فليس مضطر لقذفها، كان عنده شهود وقذفها يأتي بالشهود، إذا لم يكن عنده شهود فليس مضطر لقذفها، لكن هذه زوجته رآها تزني وليس عنده شهود، ولو ذهب يأتي بالشهود انتهى الزنا فليس عنده شهود، له مخرج، جعل الله تعالى له مخرجا باللعان، يشهد أربع شهادات مقابل أربع شهود، ثم يؤكد هذه الشهادات بالخامسة يلعن نفسه إن كان كاذبا، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وهذا شك وعيد شديد والعياذ بالله. والمرأة تلاعن بعد الرجل، يبدأ بالرجل فيشهد أربع شهادات، ولا بد أن يكون بحضور القاضي ولي الأمر، حضور في مجمع من الناس، يعني بعد مثلا صلاة والأنسب تكون صلاة العصر أو في أي وقت، المهم يكون في جمع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لاعن بين المتلاعنين في جمع من الناس، كما قال سعد قال فتلاعن وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعظيما للأمر، يكون في مجمع من الناس ويقوم قائما ويتكلم بهذه الشهادات، أشهد بالله إن فلانة زوجتي قد زنت، يرميها بالزنا الصريح والعياذ بالله. ثم يقول عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين. إذا تم لعان الزوج يبدأ بالزوجة، تقوم قائمة أمام الناس وتقول أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما قذفني به من الزنا، تعيد 4 مرات، ثم تقول في الخامسة وعليها غضب الله إن كان من الصادقين. أيما أشد، اللعنة أم الغضب؟ الغضب ظاهر أنه أشد، الغضب أشد. لماذا تكون اللعنة في جانب الزوج والغضب في جانب الزوجة؟ يعني الأشد يكون في حق الزوجة، ما الحكمة؟ أولا أن الغالب أن الصادق هو الزوج الغالب، وهذا اللي وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، جاءت بالولد شبيها بالزاني، جاءت به أسمر أكحل سمينا، والزوج كان أبيض نحيفا وصبط الشعر أي ناعم الشعر، والزاني كان جعد الشعر وأسمر وغليظ ومتين وشعره جعد يعني خشن، فجاءت بالولد بنفس الأوصاف، بنفس أوصاف الزاني والعياذ بالله. لكن هذه الأوصاف ما يلتفت إليها بعد اللعان، اللعان يقضي على الأمر فلا يلتفت للأوصاف بعد اللعان. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام روي عنه أنه قال لولا الأيمان لكان لي ولها شأن، لكن الأيمان منعت من هذا. لو أحد يخرج الحديث وعبد الله لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. إذن هذا الأمر الأول، أن الغالب أن الصادق هو الزوج. الأمر الثاني أن جرم الزوجة أعظم، الزوج جرمه القذف، القذف فيه 80 جلدة، وجرم الزوجة الزنا، والزنا في هذه الحالة فيه الرجم لأنها محصنة، ولا سيما إذا دخل بها الزوج، فإذا زنت بعد الدخول والجماع صارت محصنة وفيه الرجم، وهذا شك أن الزنا شد من القذف، وفيه مع الزنا تدنيس فراش الزوج وخيانته، فزنا ذات الزوج أعظم من زنا من لا زوج لها ولو كانت محصنة. هذه امرأة مطلقة وزنت وهذه ذات زوج، زنا ذات الزوج أشد من زنا المطلقة لأنها تدنس فراش الزوج وتلحق به العار وتدخل عليه ولدا ليس منه، هذا من أعظم ما يكون من المحرمات والعياذ بالله. إذا الناس أن يكون الغضب في حقها، إذا لعنت فإن الحد يسقط عن الزوج، حد القذف، إذا تلعنا جميعا سقط حد القذف عن الزوج وحد الزنا عن الزوجة، هذا واضح ما في إشكال. لكن المسألة اللي فيها خلاف إذا أبت الزوجة أن تلاعن، أبت أن تلاعن ولم تعترف، لم تقر ولم تلاعن، ما الحكم؟ بعض العلماء يقول ترجم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله، مفهوم الآية أنها إذا لم تشهد فعليها العذاب. وأي ما المراد بالعذاب؟ هل المراد عذاب الدنيا وهو الرجم، ولا عذاب الآخرة وهو عذاب النار؟ ما الدليل على أن المراد؟ بعض العلماء قال العذاب أي عذاب الآخرة، العذاب عذاب الآخرة، يدرى عنها العذاب أي عذاب الآخرة، هذا غير صحيح، لأن لو لاعنت وهي كاذبة لم يدرى عنها عذاب الآخرة، إذن اللعان يدرى عنها عذاب إيش؟ عذاب الدنيا ولو كانت كاذبة. على كل حال إذا لاعنت سقط عنها الحد، إذن اللعان يسقط عذاب الدنيا، لكن لو كانت كاذبة ولاعنت فإن اللعان لا يسقط عذاب الآخرة، وهذا واضح. هذا القول أرجح، بعضهم قال لا تحد ولكنها توقف وحتى تلاعن أو تقر، فإذا أبت تركت، إذا عزرت ووقفت المرة بعد المرة وأصرت فإنها تترك، لكن هذا غير صحيح. إذا أبت أن تلاعن فهذا إقرار، ما الذي يمنعه من الملاعنة وهي صادقة وهي بأمس الحاجة لدفع العار عنها وعن أهلها؟ هذا واضح أنه ما يمنعها من اللعان إلا أنها كاذبة والزوج هو الصادق، هذا هو ظاهر الآية، أنها إذا لم تلاعن فإنها تحد، يعتبر إقرارا ويقام عليها الحد عياذا بالله. عند أحمد صحيح إله كلمة الأيمان، هذه عند أحمد جزاك الله خير، سند صحيح جزاك الله خير. إذن الأيمان هذه هو الشهادات، وقوله لولا ما سبق من الأيمان لا يمنع أن تكون شهادات، فهي شهادات مؤكدة بالأيمان كما سبق، فتسميته شهادات صحيح، تسميته أيمان أيضا صحيح. إذا حصل اللعان من الزوجين فإنه يفرق بينهما فرقة مؤبدة، وهل لابد أن يفرق بينهما الحاكم ولا تقع الفرقة مباشرة؟ هذه مسألة خلافية، والراجح أنها تقع الفرقة بنفس اللعان، وتفريق النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيان للحكم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو المشرع، ففرق بينهما كما يقول سهل رضي الله عنه، وأيضا قال مضت السنة في المتلاعنين أنه يفرق بينهما ثم لا يلتقيان أبدا، هذا رواه أبو داود بسند صحيح، مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما، إذن هذه سنة ثابتة وليس هذا راجعا إلى حكم القاضي، إن فرق حصل التفريق ولم يفرق لم يحصل، لا، اللعان يعني هو سبب التفريق، أنه لا يمكن أن يعود وهذا يتهم بالزنا وهي تقول إنه كاذب، وهذا يلعن نفسه وهذا تدعو عن نفسه بالغضب، لا يمكن يجتمعان بعد هذا، يعني واحد منهم ملعون، واحد إما هذا ملعون وإما هذه قد غضب الله عليها، يعني وقع الوعيد بأحد الاثنين فلا يمكن أن يجتمعا، وأحدهما الزاني، أحدهما إما قاذف والثاني يعني إما هذا قاذف وإما هذا زاني، فإذا لابد من وجود شيء فلا يمكن أن يجتمع بعد هذا اللعان، فهذه فرقة مؤبدة حتى لو أكذب نفسه على القول الصحيح، بعض العلماء قال لو أكذب نفسه بعد ما تم اللعان رجع الزوج وقال أستغفر الله أتوب لنا كاذب كذبت عليها، حتى لو أكذب نفسه فإنه لا رجوع. إذا يسن للحاكم أن يعظ الاثنين، إذا أراد الزوج أن يلاعن يعظه ويذكره بالله ويقول اتق الله فإن عذاب الدنيا وهو حد القذف أهون من عذاب الآخرة، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام رجلا أن يضع يده على في الزوج عند الخامسة، يعني تعظيما لهذا الأمر تخويفا له، وأمر أيضا كما جاء أيضا بسند صحيح عند ابن أبي حاتم أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر رجلا أن يضع يده على في المرأة عند الخامسة وهي الدعاء لنفسه بالغضب ويقول اتق الله فإنها الموجبة، يعني الخامسة التي توجب غضب الله عز وجل. إذا تم اللعان والزوجة حامل، يعني يجوز اللعان أثناء الحمل ويجوز بعد الحمل، هل ينتفي الولد باللعان على كل حال أم لا؟ نقول لا، هذا يرجع إلى خيار الزوج، يعني لو أن الزوج يعلم أن الولد له، بمعنى أن المرأة زنت بعد الحمل، يعني لما تبين الحمل زنت، فالولد منسوب للزوج لأن الحمل تبين قبل الزنا، وما ما علم الزنا إلا هذه المرة. الأصل عدم الزنا، لو قال يمكن تزني من قبل وأنا ما أدري ما يقبل، لا يقبل منه إلا ما رآه وشاهد به. فهو الآن رأى تزني اليوم وهي حامل قبل 5 أشهر أو 6 أشهر، هل له أن ينفي الولد؟ الجواب لا، لأنه يعلم أنه له. الأصل الولد الفراش، ولم يعلم أنها زنت قبل الحمل، إذن هنا لا يجوز له أن ينفي الولد. إذا لعنها في هذا الحمل وهو يعلم أنه ليس منه، أنه كانت حائضا ولم يجامع بعد الحيض ثم حملت ويعلم أنه ليس منه، هل له أن ينفي الأولاد السابقين؟ قال والله أنا ما أثق بأولادي كلهم، لأبيتي الشيطان عنده 3 4 5 يقول خلاص ما دام زنت مرة معناها أنها تزني كثيرا. المرأة تزني مرة ممكن تزني كل مرة، ما عندها واعي ووازع ولا رادع، فيمكن أنها تزني. فهو يشك الآن في جميع أولاده، هل يقبل شكه؟ لا يقبل، لأن الأصل الولد للفراش، فلا يقبل منه هذه الدعوة حتى يقول رأيتها تزني والولد ليس مني، أنه استبرأها ثم زنت ولم يجامع بعد الزنا. إذن لا ينتفي من الولد إلا إذا علم أنه ليس منه. أما الشكوك هذه خلاف الأصل ولا يقبل منه. لا هو ما يصل لحد عدم النسبة، لكنه شارك فيه، لكنه ما ينفي عن أبيه، حتى لو شارك فيه بعد الحمل ينسب إلى الأول، لكن تحرم المشاركة، لكنه تكون من ماء الأول، فهو ولد صاحب الماء الأول. نعم. لا لا ما يجوز له يقذف زوجته إذا وجد معه رجلا ولم يرى الزنا صريح، فليس أن يقذفها، لكن له أن يقول وجدت معه رجلا. إذا قال هذا ما يلزم بالحد، لأنه ما قذف ما صرح بالزنا، فلا يطالب ب4 شهداء. لكن لو قال وجدت معه رجلا وكذبته ليس فيه حد، أنه ما قذف. يعني في بعض رواية الحديث أن عويمر لما حصل اللعان أو تم اللعان قال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها 3 قبل أن يأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هذا يعني الحديث ثابت في الصحيحين؟ هل في دليل في مسألتين؟ هل في دليل على جواز الطلاق 3 في مجلس واحد لأنه فعل ذلك ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذه مسألة. المسألة الثانية، هل هذا يدل على أنه لم يحصل التفريق إلا بالطلاق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقره إن لم ينكر عليه أنه طلق، فبعض العلماء استدلوا به على أنه لا يحصل التفريق إلا إذا طلق الزوج، وأنه لا يحصل التفريق بنفس اللعان. هل في دلالة على المسألتين؟ نقول لا، هذا الحديث وإن كان صحيحا لكن لا دلالة فيه على كلا المسألتين. أما الأولى وهي جمع الطلاق 3 من جنس واحد، نقول لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن طلاقه لم يوافق محلا، واضح؟ أنه بعد تمام اللعان صارت أجنبية، فطلاقه وجوده كعدمه لأنه لم يوافق محلا، ليست زوجة له فهذا لغو، لكن يدل على شدة بغضه لهذه المرأة، وليظهر صدقه أنه ما يمكن كيف يمسكها وهو رعاها تزني، هذا ليدلل به على صدقه. ولذلك لم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا لا فائدة منه، لغو، أن لم يوافق محله، كان لو طلق أجنبية فوجودك عدمه، فلذلك لم ينكره، ولا يسمى طلاقا بدعيا لأنه لم يوافق محله. والمسألة الثانية أن الحديث قول سهل مضت السنة له حكم الرفع، أن متلاعنين يفرق بينهما، ما قال يطلقها زوجها، تفريق غير الطلاق. كذلك لفظ الصحيحين ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان طلاق عويمر واقعا والفرقة حصلت بالطلاق الثلاث، ما قال فرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما قال طلقها، لكن التفريق جاء من الشارع وسببه اللعان. إذن هذا الحديث لا دلالة فيه على المسألتين جميعا. في مسألة أيضا اختلف العلماء، لو أن شخصا سافر وزوجته حائض ثم رجع بعد أشهر فوجدها حاملة، وجدها حاملا تبين الحمل، رجع بعد 5 أشهر أو 6 وجدها حاملا، فماذا يصنع؟ هذه مشكلة. الآن يعلم يقينا أن الولد ليس منه، ولكنه لم يرها تزني، فإلا إن قذف مشكلة، كيف يقذف ويشهد أنها زانية ولم يرى؟ وإن سكت نسب إليه الولد، الولد للفراش، فماذا يصنع في هذه الحالة؟ ها؟ هو ذهب سافر وهي حائض، يوم رجع لقاها حامل، كيف تحمله الحائض؟ هو مو موجود، يعني بعد الطهر ما جاء معها، فمن أين حملت؟ من غيره. بس هل له أن يقذف وما رأى؟ لأنه في القذف يقول أشهد أن فلانة زانية أو رأيتها تزني، يشهد أنها زانية، هذا كيف يشهد؟ يمكن تكون مغتصبة مثلا بالإكراه، ولا لا؟ يمكن أن تكون أكرهت وسكتت، لا تريد الفضيحة فسكتت، فالإكراه وارد. يمكن أن تتحمل بماء رجل، وإن كان هذه أمور نادرة لكن يمكن، ولا لا؟ لو جاءت بماء رجل وأدخلته في فرجها فتحمل ولا لا؟ قد تحمل، هذا يسمى التلقيح الصناعي، فيمكن أن تحمل بدون زنا، يعني الزنا يقام عليه الحد فيه، فهو يتورع من أن يقول زانية. صحيح أن الغالب أنها زانية، الغالب أنها زانية، لأن الإكراه نادر والتحمل أندر، واضح؟ فالغالب الزنا، 70% 80% زنت، لكنه لا يستطيع أن يشهد على شيء لم يره. فالعلماء يعني أوجدوا له مخرجا بالاجتهاد، قالوا له أن يلاعن على نفي الولد ولا يقول زنت، يقول أشهد بالله أن هذا الولد ليس مني، ويسكت، ما يقول زاني ولا غير زاني، أشهد بالله 4 مرات أن هذا الولد ليس مني، ويلعن نفسه في الخامسة، وعليه لعنة الله إن كان كاذبا. وهل تلاعن الزوجة هنا؟ ما يلزمها اللعان، لأنه لم يقذفها بالزنا، فهي لا يلزمها أن تلاعن، وإذا فعل ذلك ففرق بينهم، والولد ينسب إلى أمه ويرث منها وترث منه، ولا ينسب إلى الملاعن، ما دام نفاه فإنه لا ينسب له، وترث أمه فرضا وتعصيبا، كما جاء عند أبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبي جده أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها، لورثتها من بعدها، هذا يدل على أنه فرض وتعصيب، لأن ورثة الأم كالخال والخالة والجد أبي الأم، هؤلاء لا يرثون من ذوي الأرحام، فما دام أنه جعل ميراث
ابن الملاعنة لأمه ولورثه من بعدها معناه جعلهم إيش؟ عصبة. فالأم ترثه فرضا وتعصية. يعني لو مات ابن الملاعنة وليس له زوجة ولا ولد ماله كله للأم، ترثه الثلث فرضا والباقي تعصيبا. لكن لو في عصبة تكون هي أولى من الأم. لو تزوج وولد له ابن العاصب هو الابن والأم تبقى على الثلث. لكن إذا لم يكن له عصبة من الأولاد الذكور فالميراث كله للأم، الأم هي العصبة. فإن ماتت الأم يرثه ورثتها كأبيها وأمها وأخيها وقرابتها. إذن هذا يدل على أنه ينقطع نسبه من الملاعن فلا ينسب إليه ولا يرث منه. ولكن لا يجوز أن ينفي ولده إلا إذا تيقن أنه ليس منه. أما مجرد الزنا ليس يعني مجيزا لنفي الولد إذا أمكن أن يكون من الزوج، لا ينفيه إلا إذا علم أنه ليس منه. طيب لو أن شخصا قذف هذا الولد ابن الملاعنة قال يا ابن الحرام، لأنه الغالب يعني يرى أنه الغالب أن أمه زنت ما دام أن الزوج شهد عليها 4 شهادات كما سبق أن الزوج في الغالب هو الصادق. فواحد قال يا ابن الزنا لهذا الولد هل يحد ولا لا؟ إيش تقول؟ يحد ولا أنه بنزنا حقيقة ما يحد؟ الحين لو رأيت ابن زنا معروف أنه بنزنا قلت يا ابن الزنا تحد ولا ما تحد؟ ما تحد، ما يحد لأنه فعلا صادق ابن زنا معروف أن هذا ولد زنا. فواحد قذف ابن الملاعنة هل يحد ولا ما يحد؟ يحد، لأنه لم يثبت الزنا على أمه. يعني لو واحد قذف الملاعنة مباشرة نفس الملاعنة قذفه قال يا زانية يحد ولا لا يحد؟ لماذا؟ لأن الزنا لم يثبت، لأنها لاعنت ونفت عنها الحد، فكيف تقذف؟ لو كان الزاني يقيم عليه الحد، فاللعان نفت به ما قذفت به من الزنا. طيب في مسألة نادرة الوقوع، يقول لو لاعن قبل الدخول، هذه نادرة. يعني إنسان عقد على امرأة وقبل الدخول رآها تزني فقذف بالزنا ولاعنها، يعني سواء في ولد ولا ما في ولد، لما لاعنها وقد دفع مهرا أعطاها مهرا دفع المهر وقبل الدخول لاعنها وفرق بينهما، ما حال هذا المهر الذي دفع وما دخل إلى الآن؟ أعطاها 50,000 ريال وبعدين رآها تزني وقذف ولاعن وفرق بينهما، لاعنت وحصل التفريق. هل نقول له يعني يتنصف المهر وإلا ليس لها شيء؟ فيها خلاف. الجمهور على أنه يتنصف. لماذا؟ قالوا لأن المرأة لم يثبت عليها الفاحشة والتفريق حصل من الجميع، يعني الفرقة حصلت بسبب لعان الزوج ولعان الزوجة. لكن لو كانت الفرقة من المرأة هل يكون لها شيء من المهر؟ لا. لو أن المرأة هي التي طلبت الفسخ بعد الزواج، يعني تغير قالت والله أنا ما أريد هذا الزوج أبغى يطلقني وطلقها، هل ترد النصف ولا المهر كاملا؟ المهر كاملا، لأن الفرقة جاءت من قبل الزوجة بدون سبب فلا تستحق شيئا، لأن الزوج يريدها هي التي امتنعت منه. نقول هنا بعض العلماء قال ليس لها شيء من المهر لأن الفرقة حصلت بسبب زناها، والزوج رغب عنها لماذا؟ لأنها زنت هي التي تسببت الفرقة. نقول نعم لو ثبت الزنا لكان هذا صحيحا، لكن الزنا لم يثبت لأن دفعته بلعانها فلم يثبت، فلا نسلم أن الفرقة حصلت من قبلها. لأنها دفعت هذه التهمة بالملاعنة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لاعن رجل امرأته وفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالأم. هذا حديث صحيح، يعني هي أمه ينسب إليه، يقال فلان ابن فلانة، كما يقال عن عيسى ابن مريم عليهم السلام هذا يقال فلان ابن فلانة ولا يدعى لأبيه. وقوع مثل هذه الوقائع في عهد الصحابة ومن الصحابة أنفسهم، هذا ماذا يدل عليه؟ وش يستفاد منه؟ أنهم بشر، وأنهم يقع منهم ويقع من البشر، ولو كانوا لهم فضل كبير وهم خير القرون رضي الله عنهم، ولكن يقع من أحدهم ما يقع من البشر، هذا زنى وهذا لاعن وهذه سرقت قطعت يدها وهذا يشرب الخمر يتبيه مرارا وهكذا، واحد غل من الغنيمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشملة تشتعل عليه نارا، يحصل منهم ما يحصل من البشر من الأخطاء، يكون عبرة لمن بعدهم، يعني من وقع في فاحشة وقع في شيء ما يأس من رحمة الله، وليس معناه أنه يستهين بالمعصية ويقول الله الصحابة فعلوا، يعني يستدل بهذا على أنه يتساهل بالمعصية وأنه لا بأس أن يقع، لا، يستدل باستدلالا ينفعه أنه لا يقنط من رحمة الله إذا وقع في كبيرة أو فاحشة، يقوم من عثرته ويرجع إلى الله ولا ييأس. قل الصحابة حصل منهم وتابوا وأنابوا، أنا إذن أتوب إلى الله ولا يأس من رحمة الله. باب ما جاء: أين تعتد المتوفى عنها زوجها؟ وعن الفريعة أو الفريعة بنت مالك رضي الله عنه وهي أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة، وأن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا، أي هربوا، حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه. القدوم قالوا هي قرية أو مكان قريب من المدينة، يعني على أميال من المدينة. هذا يعني الرجل له عبيد، أعبد جمع قلة، يعني ثلاثة أربعة خمسة هربوا، فلما علم أنهم هربوا لحقهم، وهذا خطأ أنه لحق مجموعة من العبيد، وهذا يعني رجال أشداء وهو واحد، وسيردهم إلى الرق وهم يريدون التحرر، فهم أبقى، ولا شك أن الآبق قد ارتكب كبيرة من كبار الذنوب ولا تقبل له صلاة حتى يرجع، فذهب، لكنه يعني قدر الله سبحانه وتعالى أن ذهب وحده أمام هؤلاء الجمع من العبيد فقتلوه. فقال: فسألت رسول الله، قالت أي الفريعة: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقه. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، يعني رأى أنها ترجع ما دام ما لها مسكن يملكه الزوج، يعني ساكن بالأجرة، فرأى أن ترجع اجتهادا منه عليه الصلاة والسلام، وكان يجتهد فيما لم ينزل فيه قرآن، فإن أصاب أقره الله وإن أخطأ صوب له. قالت: فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر بي فنوديت له، فقال: كيف قلت؟ قالت: فرددت عليه التي ذكرت له من شأن زوجي، قال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. الكتاب يعني العدلة، وهي أربعة أشهر وعشرة أيام. قالت: فاعتددت فيه، أي في بيتي، أربعة أشهر وعشرة، قالت: فلما كان عثمان رضي الله عنه أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به. يعني هذا يدل على صحة هذا الحديث، وأن عثمان رضي الله عنه قبله، وخبر المرأة مقبول إذا كانت ثقة، لأنه خبر ديني، فالرجل كالمرأة في الأخبار فيقبل خبرها، إذا صح سنده صارت ثقة، والصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم، فعثمان رضي الله عنه قبل هذا الخبر. هذا يدل على وجوب ملازمة البيت، إذا مات زوج المرأة وهي في بيت وجب عليها الاعتداد به. لكن هل معنى قوله عليه الصلاة والسلام امكثي في بيتك يعني أنها ما تخرج لا ليلا ولا نهارا، ولا المعنى أنها ما تنتقل إلى بيت آخر ويجوز لها أن تخرج نهارا؟ ما تنتقل، ما الدليل؟ ما الدليل مع أن الحديث محتمل امكثي في بيتك؟ من قال أن المكث هو السكنى دون الانتقال، دون يعني الخروج بالنهار، لابد أن يأتي بدليل، لأن كلمة أمكث في بيتك ظاهرها إيش؟ البقاء في البيت ليلا ونهارا. فما الدليل على جواز خروج المحادة بالنهار من البيت والرجوع بالليل؟ هي تسأل عن الانتقال، إذن هذه قرينة، وفيها أيضا أدلة صريحة، أنه ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه أذن للمحادة أن تخرج في بياض النهار وتعود تبيت في بيتها، وهذا لم ينكره أحد. وكانت امرأة عبد الله بن عمر رضي، وكذلك ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال ذلك. وثالثا أن امرأة عبد الله أن ابنة عبد الله بن عمر رضي الله عنهم كانت تأتي بيت أبيها عبد الله بالنهار، وهي محادة تبقى في النهار ثم ترجع إلى بيتها بالليل. إذن لا بأس، يجوز للمحادة أن تخرج بالنهار، سواء كان لضرورة كالعلاج أو لحاجة كما لو كانت طالبة أو معلمة أو نحو ذلك، فيجوز أن تخرج بالنهار وتعود بالليل. لكن لا يجوز لها أن تسافر إلى مثلا حج أو عمرة أو نحو ذلك، لأن السفر في غياب عن البيت أياما، وهي لا يجوز لها أن تغيب أو تنتقل، لابد أن تبيت في البيت. في مسألة اختلف فيها العلماء، وهي هل لها السكنة من التركة أو ليس لها سكنة في البيت؟ يعني لو أن هذا الزوج مات وفيه ورثة غير الزوجة، وطالبوا ببيع البيت، وقالت الزوجة لا ما يباع حتى تتم 4 أشهر و10 أيام، قالوا إذن تدفعين أجرة، يمكن زوجة أبيهم مثلا أو أمهم وهم لئام مثلا، قالوا لا نبغى حقنا، نريد حقنا، إما أن تدفع أجرة السكنة على 4 أشهر وإلا فاخرجي، نحن نريد بيع البيت. هذا هو السؤال، هل لها حق السكنة من التركة وإلا تسكن من مالها الخاص؟ يعني لو طالبوها بالأجرة تدفع أجرة، ها؟ هذا القول، في بعض العلماء ذهبوا إلى هذا، قالوا ما دام أن الشارع أمرها أن تبقى في البيت فهذا قرينة على أنها تبقى تعبدا، فليس عليها شيء، لأنها يمكن هي تريد وتحب أن تنتقل، فهي هذا يعني فيه مشقة عليها البقاء في البيت، قد يكون أهلها في بيت آخر وتحب أن تسكن عند أهلها تأنس بهم ويعزونها ويسلونها، قد يكون أهلها في بلد آخر ولا تستطيع الذهاب إليهم بالنهار ثم تعود بالليل. والله سبحانه وتعالى يقول في الآية المنسوخة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، بعض العلماء يقول الآية منسوخة، أن الآية فيها عدة أحكام، يترب وصية لأزواجهم، هذا الحكم الأول، أن الزوج يوصي للزوجة، هذا منسوخ لا وصية لوارث. الحكم الثاني الحول، وهذا منسوخ. الحكم الثالث غير إخراج. بعضهم يقول الآية منسوخة كلها، نسختها التي بعدها، بعدها في النزول وهي قبلها في ترتيب القرآن، ترتيب سورة البقرة، والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 وعشرا. طيب، يتربصن بأنفسهن 14 وعشرا، هل في الآية هذه الناسخة تصريح بنسخ السكنة غير إخراج، ولا مسكوت عنه؟ مسكوت عنه. الحول مصرح بنسخه، يتربصن بأنفسهن 14 وعشرا، الحول صرح بنسخه. الوصية جاء ناسخه الحديث، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وأيضا نسخت الآيات، آيات الميراث، ولكم نصف ما ترك أزواجكم ولهن الربع مما تركتم. إذن تحديد الربع والثمن للزوجة دليل على نسخ الوصية، أنه ما حاجة وصية مع وجود الميراث، وبينه النبي عليه الصلاة والسلام وأكده، لا وصية، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. طيب، الحكم الثالث غير إخراج، هل في تصريح بنسخه ولا مسكوت عنه؟ مسكوت عنه. والأصل ماذا؟ النسخ ولا عدمه؟ عدم النسخ، هذا القول أقوى، وإن كان ابن القيم يميل إلى أنها لهم تلزم بالنفقة، وأنها إذا لم تجد نفقة جاز لها الخروج، إذا أخرجها الورثة وليس لها مال تستأجر به البيت فتلزم بالخروج، يعني للورثة ليخرجوها. لكن هذا يتنافى مع قوله أمكثي في بيتك، فما دام أن الشارع أمرها أن تمكث عبادة حكما شرعيا وليس باختيارها، فيبعد أن تلزم بالأجرة، مع أنها قد باقية لأمر الشارع لها بالبقاء، وقد تفضل الانتقال، لكنها ملزمة بالبقاء شرعا، فكيف نلزمها بالبقاء وهي لا تريد البقاء في هذا البيت، ثم نلزمها أيضا بدفع الأجرة؟ هذا يعني فيه بعد. إذا جمعنا بين هذه الأمور يترجح هذا القول، وأنها تبقى بدون أجرة، وإذا أراد الورثة إخراجها، إذا أراد الورثة إخراجها فليس لهم ذلك، لا يجابون ويلزمون بتركها بدون مقابل حتى تتم العدة، ثم بعد ذلك إما أن تخرج وإما أن تدفع الأجرة. هذا هو الأقرب، الله أعلم. ها؟ إيش؟ نسخته العدة الثانية، تربص 14 أشهر، هذه واضحة ونورة، تربصنا بأنفسنا 14 وعشرة، هذا نسخت الحول. إذن هذا هو الأقرب، الله أعلم، لهذه الأمور، أن الأصل عدم النسخ، ويمكن أن ينسخ من النص يعني البعض ويترك البعض. مثال، فيه مثال، الله تعالى يقول واللاتي في سورة النساء، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت ويجعل الله لهن سبيلا. كم في الآية من الحكم؟ حكمان، الأول 4 شروط، والثاني الحبس حتى الموت. ما الذي نسخ؟ نسخ الحبس، وبقي حكم الأول وهو 4 شروط، لأنه ورد في نصوص أخر والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فجلدوهم 80 جلدة. والآية التي بعدها في الإفك، لولا جاءوا عليه ب4 شهداء. فإذا عندنا أمثلة على أنه يمكن أن ينسخ حكم من الآية ويبقى الحكم الآخر، إذن نقول هذه الأصل عدم النسخ، فمن قال إنه منسوخ فعليه الدليل، نقول أين الدليل على النسخ؟ والله تعالى يقول غير إخراج، يعني لا تخرج، لا يجوز لأحد أن يخرجها من البيت. لكن لو فرضنا هي الوارث الوحيد، هذه مسألة نادرة، هي الوارث الوحيد والزوج والبيت مستأجر، واضح، ليس ملكا للزوج، ومات الزوج وبعد موته بشهر أو أقل من الأربعة انتهى عقد الإيجار وليس عندها مال تستأجر هذا البيت تجدد العقد، واضطرت أنها تنتقل إلى بيت أهلها لأنها فقيرة وليس عندها ما تدفعه أجرة، هنا تخرج ولا لا؟ تخرج، هنا ما في شك أنها تخرج، لأن الذي أخرجها هو من؟ صاحب المنزل، وليس واجبا عليه. المخاطب بقوله تعالى غير إخراج من هم؟ الورثة، الورثة وليس الأجنبي، الأجنبي ما له علاقة بهذه المرأة، ويريد حقه، إما أن تدفع وإما أن تخرج، فإذا أخرجها أخرجها بحق وليس عليه شيء. طيب لو كانت مثلا في مكان في بلدة وأهله في بلد آخر وليس لها محارم وليس لها أحد في هذا البلد، غريبة، سنسافر إلى بلد آخر لطلب الرزق ثم مات فيه، وهذه الزوجة قال ما لي أحد، لا قارب ولا أهل ولا شيء، كيف أبقى 14 أيام في هذا البلد؟ نقول إذا كان حال ضرورة جاز لها أن تنتقل، لأنه لا يمكن أن تبقى وحدها في خوف عليها وليس هناك أحد يقضي مصالحها، وأهلها في بلد آخر لا تستطيع أن تذهب بالنهار وتعود بالليل، فهنا نقول هذه ضرورة، فلو انتقلت فهي معذورة لوجود الضرورة، إذن هذه حالات ضرورة تدخل في القاعدة الضرر يزال، وهذه قاعدة الضرورة تبيح المحظورات، هذه معروفة، هذا من باب الضرورة. لكن إن أمكن أن يأتي أحد يسكن معها فهذا هو الواجب، يعني إن وجدت أحد يوافق، لكن ما يلزم شخص بأن يسكن معه، هذه امرأة الآن مات زوجها وهي في هذا البلد ولها أخ يحب أن يأتي، ما عنده مانع، له رغبة في المجيء لهذا البلد ويتعلم هذا، لأن أخاها ما يمانع بأن يسكن معها، لكن قالت له أنا ما بقى لي أخوي، أنا ودي أروح عند أهلي، ما ودي يجي أخوي واحد يبقى معي، لا أنا ودي أروح أجلس مع أمي وأبوي وبقية إخواني وأخواتي، هل هذا عذر؟ ليس بعذر، لأن أخاها يزيل الضرورة فلم يبقى ضرورة فيخرج. طيب ما الحكمة من بقائه في البيت؟ ما حد سأل عن هذا، ما الحكمة من وجوب بقائها في بيتها؟ ها؟ لا، الزوج مات، أنت الزوج مات الله يرحمه راح، فما الحكمة من بقائها في البيت؟ يعني هذا حفظا لفراش الزوج، حفظا وتعظيم لحق الزوج، كما قال عليه الصلاة والسلام لو كنت أمر أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليه من الحق، فإذا بقيت في البيت هذا حفظ لها، ما تذهب تسافر تضيع، لا تبقى في البيت لتحفظ نفسها وعرضها صيانة لحق الميت، وتمنع من الزينة أيضا لئلا تتشوف للنكاح في العدة ممنوعة من النكاح، كل هذا من باب تعظيم حق الميت. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.